الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
هذه المسألة تحتاج إلى أن نتكلم فيها في عدة نقاط. أولا، ما هو معنى الشيعة في اللغة؟ الشيعة في اللغة بمعنى الأتباع والأنصار. فشيعة الرجل يعني أتباعه وأنصاره، هذا في أصل اللغة. وفي الاصطلاح صار يطلق عند المسلمين على أتباع علي عليه السلام وأهل بيته، فكل من يتابع عليا ويناصر ويتابع أهل بيته عليهم السلام أجمعين صار يطلق عليه شيعة. ولقب الشيعة على هذا الأساس بالمعنى اللغوي صار يطلق كما قلنا على الأتباع وإن كانوا مبطلين، يعني يطلق على المحق وعلى المبطل، لأن أتباع الرجل شيعة الرجل هم أتباعه، إذا كان ذلك الرجل على حق فهم محقون، وإذا كان على باطل فهم مبطلون. ونجد أن القرآن الكريم أطلق لفظ الشيعة على جملة من المحقين، فمن ضمن ذلك قوله جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم، يعني وإن من شيعته نوح عليه السلام لإبراهيم. فإبراهيم عليه السلام شايع نوحا وتابعه في القول بالتوحيد والقول بالعدل وفي السير على الحق وفي العمل به. أيضا في قوله جل وعلا هذا من شيعته، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فأطلق على الذي هو من بني إسرائيل من شيعة موسى، والذين هم من شيعة موسى وأتباع موسى هم على الحق. أيضا بالنسبة إلى السنة النبوية نلاحظ أنها أطلقت الشيعة على المحقين، يعني في ألفاظ المعصومين عليهم السلام أطلق لفظ الشيعة على المحقين في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. ونجد هناك إطلاق أيضا على المبطلين، إطلاق الشيعة كلمة شيعة تبعا لمن اتبعوه، وذلك قول الإمام الحسين عليه السلام يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد تكونوا أحرارا في دنياكم. فإذا معنى الشيعة هم الأتباع في أصل اللغة، يطلق على المشك ان تابعه مشكا، ويطلق على المبطل ان تابعه مبطلا، ويطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر منه والمؤنث. نقول زيدا شيعة لعلي، معناه واحد، الزيدان شيعة لعلي، هؤلاء القوم شيعة لعلي، هذه المرأة شيعة لعلي، هؤلاء النسوة شيعة لعلي. فيطلق لفظ الشيعة على المفرد والمثنى والجمع المذكر منه والمؤنث. ويطلق لفظ الشيعة على الفرقة، على الفرقة بكسر الفاء، لأن الفرقة بمعنى الجماعة، والفرقة بضم الفاء بمعنى الافتراق. فيطلق لفظ الشيعة على الفرقة يعني الجماعة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل فرقة. والأشياء هم الأشياء والنظراء، هؤلاء أشياء لهؤلاء يعني مثلهم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أهلكنا أشياعكم يعني من كان على شاكلتكم في عدم اتباع الحق. والشيعة كما أسلفنا ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وورد ذكرهم في السنة النبوية وأحاديث المعصومين في القرآن الكريم، كما قلنا في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وأيضا في قوله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وأما في السنة النبوية فوردت أحاديث كثيرة في لفظ الشيعة وفي خصوص شيعة علي عليه السلام. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. وأيضا ورد في كثير من تفاسير أهل السنة لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: هم أنت وشيعتك. ونلاحظ في الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والتي أثبتها علماء أهل السنة في كتبهم أمثال السيوطي في الدير المنثور، والطبري في تفسيره، وابن حجر الهيثمي في الصواعق، وابن عساكر، وابن مردويه، والشوكاني في فتح القدير وغيرهم، نجد أن الأحاديث نصت على فوز ونجاة شيعة علي عليه السلام بالخصوص. ولا نجد هناك روايات موجودة تذكر شيعة لغير علي، وهذا يدل على أن اتباع علي عليه السلام في حال الاختلاف هو المنجي من الضلال وهو القائد إلى الهدى. وهذا يؤيد روايات كثيرة وردت في حق علي عليه السلام: علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وغير ذلك من الروايات التي رواها الفريقان في كتبهم. فإذا فهمنا معنى الشيعة في اللغة، وفهمنا معنى الشيعة في الاصطلاح، أن لفظ الشيعة صار يطلق على أتباع علي عليه السلام. لكن صار النزاع بين أهل السنة وبين الشيعة في من هو الأولى بأن يطلق عليه هذا الاسم الشريف، هل هم اهل السنة كما يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة ان الشيعة شيعة علي هم اهل السنة والجماعة لانهم هم الذين تابعوا عليا وهم الذين احبوا الصحابة كما كان يحب علي عليه السلام، واما الرافضة كما يقول كما يسميهم وفي بعض الاحوال يدعو عليهم يقول قبحهم الله، واما الرافضة فليسوا بشيعة علي لانهم خالفوا عليا في بغضهم لصحابة رسول الله. طبعا مسألة اطلاق لفظ الشيعة على اهل السنة هذا من الادعاءات التي لا يؤيدها دليل ولم يقم عليها برهان، وهذا سبق ان اوضحناه في حديث سابق، وقلنا فيما سبق ان الشيعة هم الاتباع، فاذا حصل الاختلاف ينبغي لشيعة الرجل ان يتابعوه دون غيره. فلما خالف علي عليه السلام ابا بكر تابعوا اهل السنة، تابعوا ابا بكر وقالوا بخلافته ولم يتابعوا عليه، ولا نجد لهم متابعة في قول في فعل لعلي عليه السلام، ولا سيما اذا خالفه غيره من الصحابة، والا علي عليه السلام كما ينص على ذلك الامام الفخر الرازي في تفسيره كان يجهر بالبسملة في جميع صلواته، وقال الامام الرازي قال واما جهر علي بالبسملة فذلك معلوم عنه بالتواتر. فإذا كان علي عليه السلام جهر بالبسملة ما نجد أهل السنة يجهرون بالبسملة في صلواتهم. علي عليه السلام يقول بركعة النساء ما نجد أهل السنة يقولون، لأن خالف عليا عمر وغير عمر في تحريم بركعة النساء. وهكذا فإذا كان أنتم شيعة فالشيعة هم الذين يتابعون، ولا نجد منكم متابعة في حال الخلاف مع بعض أئمة أهل السنة. هذا بالإضافة إلى إقرار جمع من محققي أهل السنة بأن الذين يطلق عليهم الشيعة هم شيعة عليهم هم أتباعه، كما نص على ذلك ابن منظور في لسان العرب والفيروزابادي في تاج العروس وغيرهم من العلماء الذين نصوا على ان الشيعة صار يطلق في الاصطلاح على من يتابع عليا واهل بيته عليهم السلام اجمعين. نأتي الى نقطة اخرى، بما انه اتضح عندنا الان معنى الشيعة نجد ان روايات اهل البيت فيها بشائر كثيرة من الشيعة، ومن تأمل الروايات وتصفح الروايات يجد البشائر العظيمة، ويجد ان للشيعة المقام الرفيع والعالي عند الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه ابن حجر في الصواعق قال كيف بك يا علي اذا جئت انت وشيعتك يوم القيامة وجوهكم مبيضة ونوركم يسعى بين ايديكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم وانتم على منابر النور، وجاء اعداؤكم وجوههم مسودة وهم مقمحون، واشار بيده الى عنقه يريهم كيفية الاقماح. فاولا هم على منابر من نور وآمنون يوم القيامة ويسعى نورهم بين ايديهم، ايضا وردت الروايات أن الشيعة لا يدخل النار منهم رجلا واحد. ولذلك سأل الإمام الصادق عليه السلام سماعة، قال: يا سماعة، من شر الناس عند الناس؟ شر الناس يعني أسوأ خلق الله، عند الناس يعني عند أبناء العامة. من شر الناس عند أبناء العامة؟ قال: نحن يا ابن رسول الله، لأنهم سمونا شيعة ورقبة. الإمام عليه السلام سكت ثم التفت إلى سماعة وقال: يا سماعة، من شر الناس عند الناس؟ قال: كما قلت لك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس. ثم أطرق الإمام ورفع رأسه وقال: يا سماعة، من شر الناس عند الناس؟ قال: كما قلت لك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس. فقال الإمام عليه السلام متكئا فجلس، قال: يا سماعة، كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار؟ فقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زادت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني هؤلاء لما يدخلون إلى النار، أولئك يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وين الشيعة؟ ما في ولا واحد منهم. يعني اتخذناهم سخريا، يعني هل كنا نحن نهزأ بهم وهم أهل حق فدخلوا الجنة، أم لا، هم أهل باطل فزادت عنهم الأبصار وما رأوهم، لكن سيدخلون أو سيدخلون إلى النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعني أهل النار يتخاصمون في حال الشيعة. أين ذهبوا؟ كيف حالهم؟ هل هم على حق؟ هل هم على باطل؟ أين هم؟ الإمام عليه السلام قال: والله لا يدخل النار منكم خمسون، والله لا يدخل النار منكم عشرون، والله لا يدخل النار منكم عشرة، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، ولكن الدرجات فتنافسوها. يعني اعملوا الصالحات، مسألة دخول الجنة هذا مسلم بالنسبة إليكم، مسألة دخول الجنة مسلم بالنسبة إليكم، لكن مسألة التنافس في الدرجات في الجنة بس. هذه طبعا من ضمن الروايات الواردة. أيضا ورد في بشائر الشيعة أن الميت من الشيعة شهيد، ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات عالما، إلى آخر الرواية. ومن ضمن الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لأبي بصير: يا أبا محمد، الميت منكم على هذا الأمر، يعني على ولاية أهل البيت، شهيد. فقال أبو بصير: وإن مات على فراشه، يعني هل إذا مات في ساحة القتال، لو حتى لو مات على فراشه، قال: وإن مات على فراشه، قال: إي والله، على فراشه عند ربه حيا يرزق. وذلك قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. فجعل الشهداء والصديقون هم الذين آمنوا وصلح إيمانهم وتحقق إيمانهم. أيضا وردت الروايات أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، وأما الشيعة فيدعى آبائهم لأنهم قد طهرت مواليدهم. يعني المرأة مسلمة أنها ولدت هذا الشخص، لكن هي تبي أمه حتما لأنها ولدته، لكن من أبوه؟ الأب مو معلوم إلا بالبينات الشرعية، أما معلوم حتما ويقينا مو معلوم يقينا، لكن الشيعة طهرت مواليدهم فآبائهم هم هؤلاء المعلومين، وأما غيرهم فلا. وهناك فضائل مختلفة وردت في بعض الأحاديث، من ضمن ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن لكل شيء عزا، وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعانة، ودعانة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء ذروة، وذروة الإسلام الشيعة. يعني الإسلام يكون عزيزا وقويا بالشيعة، طبعا يكون عزيزا بالشيعة مو لازم القوة القتالية والعسكرية، وإنما قوة الحق. فكل باطل يرد على الإسلام وكل شبهة تشكل على الإسلام يردها بحمد الله علماء الشيعة، فهم الطوق وهم الدرك الواقعي للإسلام. ولكل شيء دعامة، دعامة الشهوة الذي يقوم به، إذا رفعنا الدعامة سقط، ودعامة الإسلام التي يقوم بها الشيعة. ولكل شيء ذروة، سلام يعني مكان عالي، وذروة الإسلام الشيعة. ولكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة. ولكل شيء سيد، وسيد المجالس مجالس الشيعة، إلى آخر الرواية. وأيضا من بشائر الشيعة أن الله سبحانه وتعالى يسقط عنهم الذنوب، فمن ذلك قوله، قول الإمام الصادق عليه السلام: إن لله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا، كما تسقط الريح الأوراق من الشجر في أوان سقوطه. وذلك قوله تعالى: يسبحون الملائكة يسبحون بحمد ربهم يستغفرون للذين آمنوا. طبعا إذا كان الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، هل يقبل استغفارهم أم لا؟ يقبل استغفارهم، لأنه صدر من أهله، الاستغفار صدر من أهله وهم الملائكة، ووقع في محله يستغفرون للذين آمنوا. لأن قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وآله قال الله له سبحانه وتعالى: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. نقول صحيح، اولئك في حق الكافرين، واما بالنسبة الى المؤمنين فيقبل استغفار النبي صلى الله عليه وآله، ويقبل استغفار اهل البيت عليهم السلام لشيعتهم، واستغفار الملائكة للذين آمنوا. والله الإمام عليه السلام يقول: والله ما أراد بهذا غيركم. يعني يستغفرون للذين آمنوا، أنتم المرادون وأنتم المعنيون. أيضا من بشائر الشيعة كثرة حسناتهم، ويدل على ذلك روايات، ومن ضمن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى علي عليه السلام وهو مستبشر، فقال: يا علي، إن جبريل عليه السلام قال لي: بشر عليا أن مشيعته الطائع والعاصي من أهل الجنة. فسجد علي لله شكرا وقال: إني أشهد الله أني وهبت شيعتي نصف حسناتي. فقالت فاطمة عليه السلام: وأنا أشهد الله أني وهبت شيعت علي نصف حسناتي. وقال الحسن كذلك، وقال الحسين كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنتم لستم أكرم مني، فإني أشهد الله أني وهبت شيعت علي نصف حسناتي. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم: وأنتم لستم أكرم مني، لقد غفرت لهم ذنوبهم. لا بأس بالصلاة على محمد. أيضا هناك روايات كثيرة تدل على دخول كل الشيعة الجنة، وعلى كثرة حسناتهم، وعلى أنهم شهداء عند ربهم يرزقون إلى غير ذلك. لكن نأتي إلى طائفة ثانية من الروايات. فهل هذه الطائفة الثانية من الروايات تؤيد هذه الطائفة أو تعارضها؟ نجد روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، من ضمنها: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله، ما شيعتنا إلا من اتقى الله. يعني ليس كل إنسان قال أنا من الشيعة صار من الشيعة ويستحق أمثال هذه الفضائل التي سبق بيانها، وإنما هم المتقون. وأيضا من ضمن الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خرج على أصحابه فقال: من أنتم وما اجتماعكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن من شيعتك. قال: ما لي لا أرى عليكم سيما الشيعة، علامات الشيعة لا أراها عليكم. قالوا: وما سيما الشيعة؟ قال: صفر الوجود من صلاة الليل. يعني مو كثيرين النوم، لمن قلة نومهم وكثرة عبادتهم صفر الوجود. عمش العيون من مخافة الله، يعني عيونهم من سليمة من كثرة البكاء من خشية الله ومن الخوف من الله، صارت بهم ضعف العيون. ذبل الشفاه من القيام او من كثرة ذكر الله، من قيام الليل ومن كثرة ذكر الله شفاههم ذابلة. عليهم غبرة الخاشعين، سيماء السلحاء عليهم. وأيضا في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما شيعة جعفر، إنما للخصم، إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه. عف بطنه يعني لا يأكل إلا من حلال، عفيف البطن وعفيف الفرج كذلك، لا يعمل المحرمات. واشتد جهاده، اشتد الجهاد يعني ملازم من قتال، لا، الجهاد في سبيل الله يعني في عمل الطاعات. ما من طاعة إلا وتجده فيه، ما من مكان للذكر للخير إلا وهو يعمل هذه الطاعة، يعني جميع أوقاته في طاعة الله. هذا اشتد جهاده بحيث أن الناس منه في راحة، فهو ينفع الناس وهو من نفسه في تعب، قد أتعب نفسه وعمل لخالقه، لا يعمل رياء ولا سمعة، وإنما لله سبحانه وتعالى، ورجع ثوابه وخاف عقابه. فإذا رأيت أولئك، فأولئك شيعة جعفر. وهكذا روايات كثيرة في هذا المضمون تحدد مفهوم الشيعة. دخل جماعة على الإمام العسكري عليه السلام، أو جاء جماعة إلى الإمام العسكري عليه السلام فقالوا لخادمه: استأذن لنا على أبي محمد وقل له جماعة من شيعتك. فالخادم ذهب إلى الإمام فأخبره فما أذن لهم الإمام. أي جاء جماعة إلى الإمام العسكري عليه السلام فقال لخادمه استأذن لنا على أبي محمد وقل له جماعة من شيعتك. فالخادم ذهب إلى الإمام فأخبر فما أذن لهم الإمام. ثم استأذنوا ثانية فما أذن لهم. كأنما واحد منهم التفت إلى سبب عدم الإذن فقال له قل جماعة من محبيكم. فقال له فأذن لهم بالدخول. وجاء رجلا إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له إننا شيعة وإخوة ومتحابون وكذا وكذا. فقال يقفهم فقال أبلغ من أحدكم أن يضع يده في جلد أخيه فيأخذ حاجته فلا يسأله أخوه كم أخذ ولما أخذ؟ قال لا. يعني إلى هذه الدرجة نحن صحيح إخوان لكن ما وصلت إلى فلوس. بعد فلوس لا ما وصلت لها الدرجة. فقال الإمام إذا لستم لنا بشيعة. الشيعة هم الإخوان المتحابون المتكاتفون كالجريان المرقوص. وفي بعضها أن من علامات الشيعة أن لا يبات شبعانا وجاره جارك، أن لا يكسى وجاره عريان وهكذا. إذا كيف نجمع بين هذه الروايات وهذه الروايات؟ الجمع بين هذه الروايات وهذه الروايات الثانية محمولة على الكمل من الشيعة. يعني هناك شيعة، طبعا الشيعة يتفاوتون في الكمال. الكمل من الشيعة هم هؤلاء، إنما الشيعة جعفر من عفى بطنه إلى آخره. وذلك مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني الآن إذا ذكر الله يخاف هذا الكامل في الإيمان الذي وصل إلى الدرجة العالية. ليس معنى ذلك أن غيره ليس بمؤمن، لا هو مؤمن، لكن هنا إننا المؤمنون هي إننا للحصر طبعا، يعني الكمل في الإيمان. هذا نحن أيضا أولئك شيعة لكن هؤلاء الكمل، أولئك ناجون. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام رجلا ليس منا، فقال لأبي عبد الله عليه السلام أنت تزعم أن شيعتك يدخلون الجنة وأعداءك يدخلون النار؟ جاء كأنما يتحدى الإمام. الإمام قال نعم. قال فإن لم يفعل الرجل من شيعتك ما يدخله الجنة. قال ربما نفث فعثر، عثر سقط على الأرض فصبر فيدخل بذلك الجنة. قال فإن لم يحصل له ذلك. قال ربما شرب الماء فسكر، شرب الماء الحمد لله فيدخل بذلك الجنة. قال فإن لم يحصل له ذلك. قال يدخل الجنة على رغم أنفك. طبعا لاحظ من هذه الروايات أنه حتى لو ما كان عنده تلك الأعمال الكثيرة، لأن هذا تألم الإمام، يعني واضح أن هذا جاي عايز الإمام، يعني مثل ما احنا نعبر، يعني إجاد بدون إرادة الوصول إلى الحق. وإلا إنسان مؤمن موالي لأهل البيت ما يكون عنده من الأعمال ولا عمل واحد صالح، هو الكافر يكون عنده أعمال صالحة. كيف إنسان مسلم لم يصلي، لم يصوم، لم يزكي، لم يحج أصلا ولا عمل، هذا خارج عن شيعة أهل البيت. فإذا تحمل الروايات الثانية على الكمل من الشيعة، أو يمكن حمل الروايات الثانية على التغليظ. الأئمة عليهم السلام يغلظون على الشيعة ويزجرونهم من أجل أن لا يعملوا المعاصي، فإذا عملوا المعاصي صار ريما في قلوبهم، كلا دم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وأصبح في قلوبهم ظلمة. فإذا حصلت الظلمة في قلوبهم ربما زالت الولاية لأهل البيت، عند زالت يدخلون النار. فالأئمة عليهم السلام يغلظون في مسألة الطاعة من أجل لا يحصل تهاون، بحيث يجترئون على المعاصي فتزول منهم الولاية. أو نحن الثالث، أن الأئمة عليهم السلام إنما قالوا بأمثال هذه الروايات من أجل تحميس الشيعة على العمل الصالح، لأن العمل الصالح بلا إشكال ينفعهم ويجعل لهم الدرجات العالية. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: ولكن الدرجات تتنافسون. فالأئمة عليهم السلام يريدون من شيعتهم أن يصلوا إلى الدرجات العالية. نحن الثالث أو رابع، أنه الأئمة عليهم السلام قالوا ذلك حتى لا يحصل عند الإنسان عجب بنفسه. يقول بعد خلاص نحن الآن من الشيعة ولنا هذا المقام، ونحن أفضل خلق الله، ونحن كذا ونحن كذا، فيحصل العجب المهلك للإنسان. والأئمة عليهم السلام يريدون من شيعتهم أن يكونوا المتواضعين، أصحاب الأخلاق العالية، أصحاب الصفات الحسنة، لا أنهم يرون أن لهم الفضل على الناس كافة فيصيبهم العجب بسبب ذلك. ويحتمل أيضا نحن الخامس، أن الأئمة عليهم السلام إنما قالوا أمثال ذلك تقية على الشيعة، لأنه إذا علم أن هذا من شيعة أهل البيت قتل. الإمام ينفي يقول: أنتم لستم لنا بشيعة، ويظهر التبرع منهم، يتبرع منهم من أجل أن لا يصابوا بشيء. لذلك الإمام عليه السلام لما في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له أحدهم، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: ربما يعمل الرجل منا شيء، أو تكون بينه وبين شخص كلام من أهل الخلاف، فيقول: اسكت جعفريا خبيث. فقال الإمام عليه السلام: يعيركم الناس بي؟ قال: نعم، بلى، نعم، يعيرنا الناس به. قال الإمام عليه السلام: ومن منكم من أصحابي؟ إنما أصحابي كذا وكذا، وذكر من أمثال هذه الصفات. حتى الإمام عليه السلام في ذلك الظرف الحرج يحاول أن يبعد أنظار خلفاء أعداء الشيعة عن الشيعة، ويحاول أن يبعد أن الشيعة الخلص هم هؤلاء، وأما الذين نراهم أو يبعدون من جهة ولا يجوزوا بالشيعة، خوفا عليهم. للجمع بين الروايات، بين الروايات الثانية تقول هم شيعة، فكيف الإمام الآن ينتهي عن نفسه أنهم ليسوا بشيعة؟ تقية عليهم وخوفا عليهم. طبعا هناك بعض الروايات التي تدل على ان الشيعة هم الرافضة، يعني في عندنا الشيعة لفظ شيعة وهناك لفظ رافضة، والذي يتتبع الروايات يجد ان لفظ الرافضة ايضا يطلق على الشيعة، لان بعضهم يسأل الامام الصادق عليه السلام فيقول له لماذا سمانا الناس رافضة؟ قال الامام عليه السلام لانكم رفضتم الباطل واتبعتم الحق. وفي بعض الروايات ما هم سموكم رافضة بل الله سماكم رافضة، الله سبحانه وتعالى اطلق عليكم هذا الاسم الشريف. ولذلك جاء عمار الدهني وهو من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، جاء الى عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو من قضاة اهل السنة ليشهد عنده بشهادة، فقال له عبد الرحمن بن ابي ليلى انت لا اقبل شهادتك لانك رافضي. فبكى عمار بكاء شديدا، فرق له عبد الرحمن وقال يا عمار انت رجلا من اهل العلم والحديث، فاذا كان يسوءك ذلك، يعني يسوءك ان واحد يسميك رافضي، فكن معنا لك ما لنا وعليك ما علينا، صر واحد من اهل السنه. فعمار التفت اليه قال انا انما بكيت لا الى حيث ذهبت، انت فهمت خطا، انما بكيت على نفسي عليك، اما بكائي على نفسي فلانك اطلقت علي سميتني بهذا الاسم الذي لا استحقه، فخشيت ان يعذبني الله على ذلك. يعني مثل انسان يقول لك يا امير المؤمنين وتقبل يعذبك الله او لا يعذبك؟ يعذبك، لان هذا لقب ليس لك. او ياتي اليك شخص يقول لك يا رسول الله وانت تقبله، يعذبك الله على قبول ذلك. يقول انا ايضا خفت على نفسي ان اقبل هذه التسميه وانا لست اهلا له، فيعذبني الله على ذلك. أتعلم أن أول من سموا رافضة هم السحرة الذين آمنوا بموسى، فإنهم لما سجدوا لرب هارون وموسى قال فرعون وملأه هؤلاء هم الرافضة. فالروافض هم أتباع الأنبياء. وأما بكائي عليك فلأنك ذكرت هذا الاسم الشريف بلسان الاستخفاف، يعني ذكرت وكأنه عيب، فالله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك. فبلغ ذلك الإمام الصادق عليه السلام فقال صدق عمار، وإن الله تعالى أعطاه بكل كلمة قالها مثل الدنيا وما فيها، كل كلمة قالها أعطاه من الثواب مثل الدنيا وما فيها. فالرواتب هم الذين رفضوا الباطل واتبعوا الحق، وهم أتباع الأنبياء والأوصياء. المحبون كل من يحب أهل البيت، وهذه ممكن الإنسان يطلقها على نفسه، يقول الحمد انا من محبي آل البيت، لان الحب شيء وجداني انت تشعر به ولها مظاهر، الذهاب الى مآسم اهل البيت، اذا ذكر اهل البيت بفضل بمنقبة تفرح، اذا انسان تناولهم بسوء يغمك ذلك ويحزنك، هذا مظهر الحب. وورد في الاخبار ان شيعة آل البيت ناجون، وأن المحبين أيضا ناجون، فقد ورد في الخبر أن فاطمة عليها السلام تلتقط يوم القيامة شيعتها من ساحة المحشر كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أهل البيت، وأن يجعلنا من السائرين على نهجهم والمقتفين لآثارهم والآخذين بهداهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما راضيه وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.